إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه، واعملوا في دنياكم لأخراكم، وخذوا من فراغكم لشغلكم، ومن صحتكم لسقمكم، فإن الصحة والفراغ نعمتان يغبط عليهما كثير من الناس. والعبد مسؤول عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، ولولا أن الزمن ثمين لما سئل العبد عنه يوم القيامة. قال الله جل وعلا: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الناس، نوم الليل نعمة لا يعرف قدرها إلا من فقدها، إلا من فقدها بسبب مرض أو أرق أو هم أو خوف. والليل قصير على النائمين والمتهجدين، وطويل على المرضى والمهمومين. والأصل أن الليل للراحة والنوم، وأن النهار للسعي والحركة، وذاك فطرة الله التي فطر الناس عليها. ومخالفة هذا الأصل منهي عنها في الجملة إلا لغرض صحيح. ودليل النهي عن السهر إلا إذا كان لمصلحة راجحة، قول الله جل وعلا: مستكبرين به سامرا تهجرون. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما كره السمر حين نزلت هذه الآية مستكبرين به سامرا تهجرون. قال: مستكبرين بالبيت يقولون نحن أهله. سامرا، قال: كانوا يتكبرون ويسمرون فيه، أي يسهرون فيه ولا يعمرونه ويهجرونه. وجاءت أحاديث صحيحة تنهى عن الحديث بعد العشاء، ولأن السهر غالبا يؤدي إلى تضييع صلاة الفجر، وما أدى إلى محرم فهو محرم. فالأصل أنه ينهى عن السهر إلا لمصلحة. وسهر الليل على أقسام، فمنه ما هو مأمور به شرعا، ومنه ما هو مباح، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو محرم. فمن سهر الطاعة السهر في المرابطة وحراسة ثغور المسلمين لئلا يقتحمها عدو. وفي هذا النبي صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. ومن سهر الطاعة السهر على مصالح المسلمين، وفيه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر، أي يسهر، يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمور المسلمين وأنا معهما. وجاء عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه لما وكل بالأمر بعد طعن عمر رضي الله عنه سهر ليالي يعمل ويستشير حتى انعقدت البيعة لعثمان رضي الله عنه. فهذان النوعان من السهر من أعظم الطاعات وأجل القربات إذا حسنت النية فيهما للمصلحة الراجحة فيهما، ولأن نفعهما يعم المسلمين. ومن السهر المستحب السهر لإكرام الضيف ومؤانسة الأهل. وبوب البخاري رحمه الله في صحيحه فقال: باب السمر مع الضيف والأهل. وذكر تحته حديثا طويلا في سهر أبي بكر رضي الله عنه لإطعام ضيوفه. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمر مع بعض الوفود التي زارته. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سمر ذات ليلة مع زوجه ميمونة رضي الله عنها، ثم رقد، ثم قام آخر الليل يتهجد. ولما كان إيناس الأهل من حسن المعاشرة وكان إكرام الضيف من مكارم الأخلاق، كان ما ترتب عليه من السهر مندوبا إليه، لكن بشرط ألا يؤدي إلى تضييع صلاة الفجر وألا يتخذ ذلك السهر عادة له. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الرجل يقعد مع عياله بعدما يصلي يتحدث إليهم ثم ينام، فقال رحمه الله: ينبغي أن يجتنب الحديث والسمر بعدها. ومن السهر المشروع السهر لطلب العلم ومذاكرته، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه ووعظهم بعد العشاء. وبوب البخاري فقال: باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. وساق تحته حديثين يدلان على جواز السمر في العلم والموعظة. قال ابن رجب رحمه الله: ومقصود البخاري بهذين الحديثين الاستدلال على جواز الموعظة وذكر العلم بعد العشاء، وأنه ليس من السمر المنهي عنه. وقد سمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أبي موسى رضي الله عنه يتذاكران الفقه، فقال أبو موسى: الصلاة، يعني صلاة الليل. فقال عمر: إنا في صلاة. فجعل رضي الله عنه طلب العلم مثل الصلاة. وعن محمد بن فضيل عن أبيه قال: كان الحارث بن يزيد العكلي وابن شبرمة والقعقاع بن يزيد ومغيرة إذا صلوا العشاء جلسوا في الفقه فلم يفرق بينهم إلا أذان الصبح. وقال الليث بن سعد رحمه الله: تذكر ابن شهاب الزهري ليلة بعد العشاء حديثا وهو جالس متوضئ قال: فما زال ذلك مجلسه حتى أصبح. قال: جعل يتذاكر الحديث. وقال علي بن الحسن بن شقيق: قمت لأخرج عن قمت لأخرج مع ابن المبارك في ليلة باردة من المسجد، فذاكرني عند الباب بحديث وذاكرته بحديث، فما زلنا نتذاكر حتى جاء المؤذن للصبح. وقال سفيان الثوري رحمه الله: كان يقال لا ثمر بعد العشاء إلا لمصل أو مسافر. قال: ولا بأس أن يكتب الشيء أي من العلم أو يعمل بعد العشاء. قال ابن رجب: وهذا دليل على أن سهر الإنسان في عمل يعمله وحده من غير مسامرة لغيره أنه لا كراهة فيه، بخلاف المسامرة والمحادثة مع الغير. والسهر في طلب العلم مشروط أيضا بأن لا يؤدي إلى تضييع صلاة الفجر. ومن السهر المحرم سهر من يتخذون السهر عبادة لتعذيب الجسد ومنعه من النوم، كما يعذبونه بالجوع والعطش وترك الطيب من الطعام وشرب الماء المالح، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وكان يأكل الطيبات ويحب الماء الحلو البارد. وهذا النوع من الناس غالبهم من الصوفية، أخذوا ذلك عن براهمة الهند ورهبان النصارى، وتسربت بعض مقولاتهم في كتب الوعظ والزهد، وهي طريقة في التعبد مخالفة لشرع الله تعالى، مجافية لهدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن عظم مطلق السهر والجوع وأمر بهما مطلقا فهو مخطئ، بل المحمود السهر الشرعي والجوع الشرعي. يريد شيخ الإسلام بالسهر الشرعي سهر الطاعة، ويريد بالجوع الشرعي الصوم. وكذلك ينهى عن إحياء الليل كله بالصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكني أصلي وأنام. قاله ردا على من قال: فإني أصلي الليل أبدا أي لا أرقد. وصوب النبي صلى الله عليه وسلم فعل سلمان رضي الله عنه لما أمر أبا الدرداء رضي الله عنه أن ينام أول الليل ثم صليا آخر الليل، وقال له: إن لجسدك عليك حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وهذا أفضل من قيام الليل كله. وقد يعذر من غلبه الخوف من الله تعالى فلم يغمض جفنه بليل فيقضي ليله متفكرا أو ذاكرا أو مصليا، لأنه لم يقصد السهر، لكن شدة خوفه من ربه غلبت على نفسه. كما جاء عن بشر بن الحارث أنه كان طويل السهر يقول: أخاف أن يأتي أمر الله وأنا نائم. وكانت أم ربيع بن خثيم تنادي ابنها ربيعا تقول: يا ربيع ألا تنام؟ فيقول لها: يا أمه، من جن عليه الليل وهو يخاف السيئات، يا أمه من جن عليه الليل وهو يخاف السيئات حق له ألا ينام. قال: فلما بلغ ورأت ما يلقى من البكاء والسهر نادته فقالت يا بني لعلك قتلت احدا؟ قال نعم يا والدة قد قتلت قتيلا. فقالت ومن هو يا بني حتى نتحمل الى اهله فيغفر لك؟ والله لو يعلمون ما تلقى من السهر والبكاء بعد لقد رحموك. فقال يا امه يا امه هي نفسي. ولا يظن بهؤلاء ان النوم يجافي اعينهم الليل كله خوفا من الله تعالى، ثم ينامون عن صلاة الفجر وانما نهي عن السهر لان فيه اذى للجسد، ولانه مظنة تفويت صلاة الفجر. وهؤلاء قوم غلب عليهم الخوف من الله تعالى فاسهرهم. فما الذي يسهر قومنا اليوم؟ ما الذي اسهر قومنا اليوم؟ فنسأل الله جل في علاه ان يملأ قلوبنا بتعظيمه وخشيته، وان يمن علينا بفضله ورحمته، وان لا يعذبنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، انه سبحانه على كل شيء قدير وبالإجابة اهل وجدير. والحمد لله في الاولى والاخرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله خاتم الانبياء والمرسلين. اما بعد، فان من السهر المباح السهر على عمل له او مصلحة لا يستطيع قضاءها الا بالليل، كمن يشتغل في الليل بجرد تجارته وحساب ارباحه او بالتأليف او البحث او الكتابة او القراءة ولو في علوم دنيوية. فان بعض الناس لا يصفو ذهنه الا في الليل، وكقيام المرأة بعمل المنزل في الليل بعدما تنوم اطفالها، فتنجز من العمل ما لا تنجزه في النهار. فكل ذلك مباح والحمد لله، لكن بشرط ان لا يؤدي الى تضييع صلاة الفجر. قال ابو بكر بن العربي رحمه الله تعالى: النهي عن السهر انما هو لاجل هجر القول، اي قبيح القول او لغوه، او لاجل خوف فوت قيام الليل. فاذا كان على خلاف هذا او تعلقت به حاجة او غرض شرعي فلا حرج فيه. انتهى كلامه. والمسافر يقطع في الليل ما لا يقطعه في النهار، ولان الليل آنس في السفر لا سيما في البلاد الحارة، فجاز السهر للمسافر ولو قطع طريقه بسماع ما ينفعه، كان ذلك طاعة في سفر. قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: كنت أسير مع ابن عباس رضي الله عنهما في طريق مكة ليلا، وكان يحدثني بالحديث فأكتبه في واسطة الرحل حتى أصبح فأكتبه. والنوم المبكر عباد الله يعين على قيام الليل، وهو أصح للبدن وأشرح للصدر. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لما حضرته الوفاة يتحسر من هذه الدنيا على ماذا؟ يتحسر من هذه الدنيا على مكابدة الليل، يعني القيام للتهجد. عباد الله، ومن اعظم الخذلان واشد الخسران السهر على ما كلم الله تعالى وهو والله أعلم غالب سهر الناس في هذا الزمن، سهر على القنوات، سهر على تجمع أو تسكع في الطرقات، سهر على شبكات الإنترنت التي تنشط في الليل أكثر من النهار، وفيها من المحادثات المحرمة شيء كثير من اللغو والقيل والقال والخنا والفحش وغير ذلك مما يعلمه الناس. والواحد ممن يسهرون على مثل ذلك يتثاقل عن صلاة الوتر، وربما تثاقل عن صلاة الفجر، وهو يمضي الليل كله يكابد السهر وعيناه شاخصة خاشعة في جهازه. قال ابن الجوزي رحمه الله ويدل على تفاوت الهمم أن في الناس من يسهر في سماع الغناء، من الناس من يسهر في سماع الغناء ولا يسهل عليه السهر في سماع القرآن. أيها الأبناء، ها قد جاءت إجازة الصيف وهي أم السهر، حيث يقلب الليل إلى نهار والنهار إلى ليل في أكثر البيوت، فعلى الأبناء أن يكون سهرهم فيما ينفعهم من أمور دينهم أو دنياهم، وعلى الآباء والأمهات أن يوجهوا ظاهرة السهر التي انتشرت في البيوت إلى ما ينفع البنين والبنات، فإن النفس إذا لم تشغل بما ينفعها شغلت صاحبها بما يضره. والتوجيه إنما يكون بالموعظة والقول الحسن والإقناع، كما يكون بتوفير البديل الملائم وأن يكلفهم بأعمال نافعة، ويكون أيضا بوضع الحوافز المادية والمعنوية على إنجاز الأعمال النافعة، فإن ذلك من أسباب حفظ الأولاد من الضياع والانحراف والوقوع في الآفات الاجتماعية. أسأل الله تعالى أن يصلحنا وأن يصلح لنا أولادنا وأولاد المسلمين جميعا. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تشفي مرضى المسلمين جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه، واعملوا في دنياكم لأخراكم، وخذوا من فراغكم لشغلكم، ومن صحتكم لسقمكم، فإن الصحة والفراغ نعمتان يغبط عليهما كثير من الناس، والعبد مسؤول عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. ولولا أن الزمن ثمين لما سئل العبد عنه يوم القيامة. قال الله جل وعلا: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الناس، نوم الليل نعمة لا يعرف قدرها إلا من فقدها، إلا من فقدها بسبب مرض أو أرق أو هم أو خوف. والليل قصير على النائمين والمتهجدين، وطويل على المرضى والمهمومين. والأصل أن الليل للراحة والنوم، وأن النهار للسعي والحركة، وذاك فطرة الله التي فطر الناس عليها. ومخالفة هذا الأصل منهي عنها في الجملة إلا لغرض صحيح. ودليل النهي عن السهر إلا إذا كان لمصلحة راجحة، قول الله جل وعلا: مستكبرين به سامرا تهجرون. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما كره السمر حين نزلت هذه الآية مستكبرين به سامرا تهجرون. قال: مستكبرين بالبيت يقولون نحن أهله. سامرا، قال: كانوا يتكبرون ويسمرون فيه، أي يسهرون فيه ولا يعمرونه ويهجرونه. وجاءت أحاديث صحيحة تنهى عن الحديث بعد العشاء، ولأن السهر غالبا يؤدي إلى تضييع صلاة الفجر، وما أدى إلى محرم فهو محرم. فالأصل أنه ينهى عن السهر إلا لمصلحة. وسهر الليل على أقسام، فمنه ما هو مأمور به شرعا، ومنه ما هو مباح، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو محرم. فمن سهر الطاعة السهر في المرابطة وحراسة ثغور المسلمين لئلا يقتحمها عدو. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. ومن سهر الطاعة السهر على مصالح المسلمين، وفيه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر، أي يسهر، يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمور المسلمين وأنا معهما. وجاء عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه لما وكل بالأمر بعد طعن عمر رضي الله عنه سهر ليالي يعمل ويستشير حتى انعقدت البيعة لعثمان رضي الله عنه. فهذان النوعان من السهر من أعظم الطاعات وأجل القربات إذا حسنت النية فيهما للمصلحة الراجحة فيهما، ولأن نفعهما يعم المسلمين. ومن السهر المستحب السهر لإكرام الضيف ومؤانسة الأهل. وبوب البخاري رحمه الله في صحيحه فقال: باب السمر مع الضيف والأهل. وذكر تحته حديثا طويلا في سهر أبي بكر رضي الله عنه لإطعام ضيوفه. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمر مع بعض الوفود التي زارته. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم سمر ذات ليلة مع زوجه ميمونة رضي الله عنها، ثم رقد، ثم قام آخر الليل يتهجد. ولما كان إيناس الأهل من حسن المعاشرة، وكان إكرام الضيف من مكارم الأخلاق، كان ما ترتب عليه من السهر مندوبا إليه، لكن بشرط ألا يؤدي إلى تضييع صلاة الفجر، وألا يتخذ ذلك السهر عادة له. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الرجل يقعد مع عياله بعدما يصلي يتحدث إليهم ثم ينام، فقال رحمه الله: ينبغي أن يجتنب الحديث والسمر بعدها. ومن السهر المشروع السهر لطلب العلم ومذاكرته، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه ووعظهم بعد العشاء، وبوب البخاري فقال: باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. وساق تحته حديثين يدلان على جواز السمر في العلم والموعظة. قال ابن رجب رحمه الله: ومقصود البخاري بهذين الحديثين الاستدلال على جواز الموعظة وذكر العلم بعد العشاء، وأنه ليس من السمر المنهي عنه. وقد سمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أبي موسى رضي الله عنه يتذاكران الفقه، فقال أبو موسى: الصلاة، يعني صلاة الليل. فقال عمر: إنا في صلاة. فجعل رضي الله عنه طلب العلم مثل الصلاة. وعن محمد بن فضيل عن أبيه قال: كان الحارث بن يزيد العكلي وابن شبرمة والقعقاع بن يزيد ومغيرة إذا صلوا العشاء جلسوا في الفقه، فلم يفرق بينهم إلا أذان الصبح. وقال الليث بن سعد رحمه الله: تذكر ابن شهاب الزهري ليلة بعد العشاء حديثا وهو جالس متوضئ قال: فما زال ذلك مجلسه حتى أصبح. قال: جعل يتذاكر الحديث. وقال علي بن الحسن بن شقيق: قمت لأخرج مع ابن المبارك في ليلة باردة من المسجد، فذاكرني عند الباب بحديث وذاكرته بحديث، فما زلنا نتذاكر حتى جاء المؤذن للصبح. وقال سفيان الثوري رحمه الله: كان يقال: لا سمر بعد العشاء إلا لمصل أو مسافر. قال: ولا بأس أن يكتب الشيء، أي من العلم، أو يعمل بعد العشاء. قال ابن رجب: وهذا دليل على أن سهر الإنسان في عمل يعمله وحده من غير مسامرة لغيره أنه لا كراهة فيه، بخلاف المسامرة والمحادثة مع الغير. والسهر في طلب العلم مشروط أيضا بأن لا يؤدي إلى تضييع صلاة الفجر. ومن السهر المحرم سهر من يتخذون السهر عبادة لتعذيب الجسد ومنعه من النوم، كما يعذبونه بالجوع والعطش وترك الطيب من الطعام وشرب الماء المالح، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وكان يأكل الطيبات ويحب الماء الحلو البارد. وهذا النوع من الناس غالبهم من الصوفية، أخذوا ذلك عن براهمة الهند ورهبان النصارى، وتسربت بعض مقولاتهم في كتب الوعظ والزهد، وهي طريقة في التعبد مخالفة لشرع الله تعالى، مجافية لهدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن عظم مطلق السهر والجوع وأمر بهما مطلقا فهو مخطئ، بل المحمود السهر الشرعي والجوع الشرعي. يريد شيخ الإسلام بالسهر الشرعي سهر الطاعة، ويريد بالجوع الشرعي الصوم. وكذلك ينهى عن إحياء الليل كله بالصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكني أصلي وأنام. قاله ردا على من قال: فإني أصلي الليل أبدا، أي لا أرقد. وصوب النبي صلى الله عليه وسلم فعل سلمان رضي الله عنه لما أمر أبا الدرداء رضي الله عنه أن ينام أول الليل ثم صليا آخر الليل، وقال له: إن لجسدك عليك حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وهذا أفضل من قيام الليل كله. وقد يعذر من غلبه الخوف من الله تعالى فلم يغمض جفنه بليل، فيقضي ليله متفكرا أو ذاكرا أو مصليا، لأنه لم يقصد السهر، لكن شدة خوفه من ربه غلبت على نفسه. كما جاء عن بشر بن الحارث أنه كان طويل السهر يقول: أخاف أن يأتي أمر الله وأنا نائم. وكانت أم ربيع بن خثيم تنادي ابنها ربيعا تقول: يا ربيع ألا تنام؟ فيقول لها: يا أمه، من جن عليه الليل وهو يخاف السيئات، يا أمه من جن عليه الليل وهو يخاف السيئات حق له أن لا ينام. قال: فلما بلغ ورأت ما يلقى من البكاء والسهر نادته فقالت: يا بني، لعلك قتلت أحدا؟ قال: نعم يا والدة، قد قتلت قتيلا. فقالت: ومن هو يا بني حتى نتحمل إلى أهله فيغفر لك؟ والله لو يعلمون ما تلقى من السهر والبكاء بعد لقد رحموك. فقال: يا أمه هي نفسي. ولا يظن بهؤلاء أن النوم يجافي أعينهم الليل كله خوفا من الله تعالى، ثم ينامون عن صلاة الفجر. وإنما نهي عن السهر لأن فيه أذى للجسد، ولأنه مظنة تفويت صلاة الفجر. وهؤلاء قوم غلب عليهم الخوف من الله تعالى فأسهرهم. فما الذي يسهر قومنا اليوم؟ ما الذي أسهر قومنا اليوم؟ فنسأل الله جل في علاه أن يملأ قلوبنا بتعظيمه وخشيته، وأن يمن علينا بفضله ورحمته، وأن لا يعذبنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، إنه سبحانه على كل شيء قدير، وبالإجابة أهل وجدير. والحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن من السهر المباح السهر على عمل له أو مصلحة لا يستطيع قضاءها إلا بالليل، كمن يشتغل في الليل بجرد تجارته وحساب أرباحه أو بالتأليف أو البحث أو الكتابة أو القراءة ولو في علوم دنيوية، فإن بعض الناس لا يصفو ذهنه إلا في الليل، وكقيام المرأة بعمل المنزل في الليل بعدما تنوم أطفالها، فتنجز من العمل ما لا تنجزه في النهار، فكل ذلك مباح والحمد لله، لكن بشرط أن لا يؤدي إلى تضييع صلاة الفجر. قال أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى: النهي عن السهر إنما هو لأجل هجر القول، أي قبيح القول أو لغوه، أو لأجل خوف فوت قيام الليل، فإذا كان على خلاف هذا أو تعلقت به حاجة أو غرض شرعي فلا حرج فيه. انتهى كلامه. والمسافر يقطع في الليل ما لا يقطعه في النهار، ولأن الليل آنس في السفر لا سيما في البلاد الحارة، فجاز السهر للمسافر ولو قطع طريقه بسماع ما ينفعه، كان ذلك طاعة في سفر. قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: كنت أسير مع ابن عباس رضي الله عنهما في طريق مكة ليلا، وكان يحدثني بالحديث فأكتبه في واسطة الرحل حتى أصبح فأكتبه. والنوم المبكر عباد الله يعين على قيام الليل، وهو أصح للبدن وأشرح للصدر. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لما حضرته الوفاة يتحسر من هذه الدنيا على ماذا؟ يتحسر من هذه الدنيا على مكابدة الليل، يعني القيام للتهجد. عباد الله، ومن أعظم الخذلان وأشد الخسران السهر على ما حرم الله تعالى، وهو والله أعلم غالب سهر الناس في هذا الزمن، سهر على القنوات، سهر على تجمع أو تسكع في الطرقات، سهر على شبكات الإنترنت التي تنشط في الليل أكثر من النهار، وفيها من المحادثات المحرمة شيء كثير من اللغو والقيل والقال والخنا والفحش وغير ذلك مما يعلمه الناس. والواحد ممن يسهرون على مثل ذلك يتثاقل عن صلاة الوتر، وربما تثاقل عن صلاة الفجر، وهو يمضي الليل كله يكابد السهر وعيناه شاخصة خاشعة في جهازه. قال ابن الجوزي رحمه الله: ويدل على تفاوت الهمم أن في الناس من يسهر في سماع الغناء، من الناس من يسهر في سماع الغناء ولا يسهل عليه السهر في سماع القرآن. أيها الأبناء، ها قد جاءت إجازة الصيف وهي أم السهر، حيث يقلب الليل إلى نهار والنهار إلى ليل في أكثر البيوت، فعلى الأبناء أن يكون سهرهم فيما ينفعهم من أمور دينهم أو دنياهم، وعلى الآباء والأمهات أن يوجهوا ظاهرة السهر التي انتشرت في البيوت إلى ما ينفع البنين والبنات، فإن النفس إذا لم تشغل بما ينفعها شغلت صاحبها بما يضره. والتوجيه إنما يكون بالموعظة والقول الحسن والإقناع، كما يكون بتوفير البديل الملائم وأن يكلفهم بأعمال نافعة، ويكون أيضا بوضع الحوافز المادية والمعنوية على إنجاز الأعمال النافعة، فإن ذلك من أسباب حفظ الأولاد من الضياع والانحراف والوقوع في الآفات الاجتماعية. أسأل الله تعالى أن يصلحنا وأن يصلح لنا أولادنا وأولاد المسلمين جميعا. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تشفي مرضى المسلمين جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.